إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا إخوة الإسلام مع هذه الوقفة الطيبة الثابتة المؤمنة، مع موقف مؤمن آل فرعون، آمن بموسى عليه السلام وكتم إيمانه ليذب عن الدعوة وليبين لهم الحجج والبراهين، فذكرهم بالآيات العقلية ووعظهم وبين لهم الحق، واتخذ معهم أساليب، هذه الأساليب إنما هي لكي يصل بها إلى قلوبهم. فأسلوب الحجة والبيان وأسلوب الترغيب والترهيب وأسلوب التدرج في الكلام وأسلوب الشفقة والرفقة، ومع ذلك أبوا إلا عنادا، وأبوا إلا تكبرا، وذكرهم هذا الرجل المؤمن بنبي الله يوسف عليه السلام، وقد جاءهم بالبينات، فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. وموسى عليه السلام من سلالة يوسف عليه السلام، ودعوته دعوته، فإن دعوة الأنبياء كلها دعوة واحدة، إنها دعوة إلى توحيد الله عز وجل. قال يوسف: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إنها دعوة إلى التوحيد، وهي دعوة موسى عليه السلام: اعبدوا الله، وهي دعوة جميع الأنبياء، فكل نبي يدعو قومه أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد وقف بنا الحديث إلى هذه الكلمات من كتاب ربنا عز وجل: الذين يجادلون في آيات الله بغير علم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. هذا من تمام كلام مؤمن أهل فرعون وهو يعظ قومه: لا تجادلوا بغير علم، لا تجادلوا بغير برهان، إن دعوة الإسلام دعوة إلى البرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إنما نصدع بالحق لا نختم منه شيئا، ونناظر أهل الباطل على باطلهم، لا حجة عندهم ولا برهان، إنما هو تلبيس من الشيطان خالفوا فيه الفطرة وخالفوا فيه العقول وخالفوا فيه دعوة الأنبياء، بلت عقولهم حتى عبدوا الأحجار وعبدوا الأشجار وعبدوا الصخور وعبدوا الأبقار وعبدوا الأفكار وعبدوا أهواءهم. أين البرهان على هذا كله؟ لا حجة ولا بيان ولا برهان، وإنما هو جدال وجدال. وهذا من أشد الناس مقتا عند الله عز وجل، الألب الخصم الذي يخاصم بالباطل ويدافع عن الباطل لا لشيء إلا لأنه وجد نفسه هكذا. فإن أخطر ما عليه أو إن أخطر الأسباب في إضلال الناس اتباع سيرة آبائهم، قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، هذا هو الحجة، هذه الحجة التي عندهم، إن وجدنا آباءنا على أمة أي على منهج، وإن على آثارهم مقتدون، نسير على ما ساروا عليه. عصبية جاهلية، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب وهو في سياق الموت قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. وكان في المجلس أبو جهل وغيره من صناديد الكفر، فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب، اتباع الآباء والعادات والتقاليد؟ قال أبو طالب بعدما عاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرارا ومرارا وهم يعودون عليه بكلمتهم مرارا ومرارا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عجيب شأن هؤلاء الكافرين، الأمر قد لا يفيدهم، الرجل في سياق الموت ولكنهم مع ذلك صامدون على باطلهم. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، يوصي بعضهم بعضا بالصمود على الباطل، ويحمل بعضهم بعضا أمانة النقل للباطل إلى الأجيال المتلاحقة، يحمل هذا الراية عن هذا ويوصي هذا هذا
يظل الباطل عبر التاريخ متنقلا من جيل إلى جيل، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. النبي صلى الله عليه وسلم يريد منه كلمة التوحيد، وهم يذكرونه بالآباء والأجداد. أتغرب عن ملة عبد المطلب؟ يقول أبو طالب: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما قالها لجزع الموت لأقررت بها عينك. ما الذي منعه؟ إنها العصبية الجاهلية، تقليد الآباء. وكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب. هذا هو الجدال بالباطل، ظن بالدنيا وظن بالملك واتباع للآباء وتقليد للأسلاف، ولكن أهل الحق يتبعون الحق، يتبعون الأنبياء الذين جاءوا بالهدى من الله عز وجل، والذين دعوتهم برهانها أصفع من الشمس في وضح النهار، ولا يصح في الأذهان شيء إذا كان النهار يحتاج إلى دليل. فوضوح دعوة الأنبياء أوضح الأشياء، معهم الآيات، معهم البراهين، معهم الحجج، دعوتهم متناسقة مع الفطرة، ليس هناك صراع داخلي بين الفطرة وبين دعوتهم. وأما أهل الباطل يجادلون بغير علم. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وماذا ينتظر هؤلاء المجادلون إلا مثل هذه العقوبة؟ إن عقوبات الله عز وجل كثيرة ومتنوعة، وأعظم هذه العقوبات أن تكون العقوبة على القلوب والعياذ بالله. طبع يطبع الله على هذه القلوب أن يختم عليها، وإذا ختم على القلب فلا يدخله نور الإيمان ولا يخرج منه ظلمات الكفر. ووصفهم الله عز وجل، وصف قلوبهم بصفتين: متكبر جبار. أخي المسلم، إن سعادة العبد في أمرين: تقوى الله والشفقة على خلق الله. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. فالبر الإحسان إلى الخلق، والتقوى اتباع أمر الله عز وجل. هذه سعادة العبد. المتكبر لا يقبل الحق، والجبار لا يحسن إلى الخلق. أغلقت منافذ سعادته، فهو متكبر لا يقبل الحق، وليس عنده إلا الشرك والعصيان ومخالفة أمر الله. وهو جبار يسعى في الأرض فسادا، ويصد الناس عن الخير، ولا يحسن إلى خلق الله عز وجل. فكانت عقوبته أن الله عز وجل يطبع على قلبه. وبعد هذا اللقاء وبعد هذه الكلمات القوية التي تكلم بها هذا الرجل المؤمن، رأى فرعون وكأن حجته اضمحلت وحجة المؤمن بدأت تظهر وتعلو، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فأراد أن يراوغ بطريقة واهية ويظهر فيها صدقه في إرادته للحق، يريد أن يتثبت عن الحقيقة أمام الناس، نريد أن نتثبت هل هذه الدعوة صحيحة أم لا، هكذا في الظاهر، ولكنه في حقيقة الأمر يريد أن يضل الناس وأن يثبت لهم أنه هو صاحب الكلمة الحق. ماذا فعل فرعون؟ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وما كيد فرعون إلا في تباب. انظر إلى هذه المراوغة والخروج عن منهج المناظرة، يريد أن يبني صرح، قصر منيف عالي ليصعد فوق هذا القصر ليطلع إلى إله موسى ليتثبت من الحقيقة. قال أهل العلم وفي هذه الآية دليل على أن موسى عليه السلام أعلم فرعون أن ربه فوق السماوات، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ فالذي في السماء هو الله سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، ومعلوم أن العرش فوق السماوات كلها، والله عز وجل فوق عرشه. وثبت في الحديث في صحيح مسلم أن رجلا معاوية ابن الحكم السلمي، وكان له غنما وكانت له جارية ترعى غنمه، فعدا الذئب على غنمة منها، قال وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، فصفقتها على وجهها ولكني ندمت، فقلت يا رسول الله وعلي عتق رقبة أفأعتقها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها. فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. وثبت في الحديث أيضا أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات، سبحان من وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنها في ناحية بيتي، وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، ولقد سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. وقال زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها ويتفخر على أمهات المؤمنين تقول زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فهذه أدلة، وهناك أدلة كثيرة تدل على أن الله عز وجل بذاته فوق السماوات العلى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وليس معنى قولنا أن الله في السماء أن السماء تحويه سبحانه وتعالى، فلا يحل في أحد من خلقه وهو دائر عن خلقه، ولكنه فوق السماوات العلى، ولكن علمه في كل مكان، أحاط بكل شيء علما، وهو أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد. فعلمه سبحانه وتعالى في كل مكان في خلقه. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم أي بعلمه، ولا خمسة إلا هو سادسهم أي بعلمه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وقد بدأ الله الآية بالعلم، ألم تر أن الله يعلم، وختمها بالعلم فقال إن الله بكل شيء عليم. فهذا كله يدل على أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته، وأنه بعلمه في كل مكان. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، أي طرق السماء، فأطلع يا إلهي موسى وإني لأظنه كاذبا. هذه المراوغة، أريد أن أتسبب، لكن الحقيقة التي أعلمها أنه كاذب. هكذا يريد أن يضلل الناس، كأنه يريد أن يوهمهم أنه لا يتكلم إلا بالحقائق التاريخية. وإني لأظنه كاذبا وما كيد فرعون إلا في تباب. ما كيده إلا في تباب، أي في خسارة وخسران. وكذلك زين لفرعون سوء عمله، وما كيد فرعون إلا في تباب، زين له سوء عمله. وماذا نعمل مع الذين زينت لهم سوء أعمالهم؟ أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا؟ فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هذا هو أعظم البلاء، أن العبد يخالف أمر الله، بل يشرك بالله ويظن أنه على حق، أو أنه في قارب النجاة، أو أنه في سبيل هداية. وأي بلاء أعظم من هذا البلاء؟ زين له سوء عمله، وما أكثر الذين زينت لهم سوء أعمالهم، ظنوا أن بالاشتراكية يرون نجاة وسعادة في الدنيا، وظنوا بالعلمانية أنهم بذلك ينالون سعادة في الدنيا، وظنوا بالرأسمالية، وهكذا. ما أكثر النعرات وما أكثر الدعوات. هذه قومية وهذه وطنية وهذه اشتراكية وهذه علمانية وهذه ماركسية وهذه رأسمالية، زينت لهم سوء أعمالهم، ولكن كله في تباب، كله في خسران، كله في هلاك، كله في دمار. ولا يبقى إلا دين ربنا وشريعة ربنا وتوحيد ربنا سبحانه وتعالى. وكأني بمؤمن آل فرعون يرى أنه لا مجال إلا بالصدع بالحق بعد الكتمان، فقد كتم إيمانه في بادئ الأمر، ولكن الأمر قد وصل بفرعون إلى الذروة في هذه المجادلة الباطلة الهزيلة، فيخاطب قومه ويدخل في قلوبهم: يا قوم يا قوم يا قوم، ثلاث مرات يخاطبهم بقوله يا قوم، ليدل على رأفته بهم وشفقته عليهم، وأنه واحد منهم، وأنه يريد لهم الهداية، ويرد لهم النجاة.
وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد.
صدع بالحق، اتبعوني لا تتبعوا فرعون الذي قال لكم وما أريكم إلا ما أرى، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. شتان بين قول فرعون وقول مؤمن آل فرعون. فرعون يقول لهم سبيل الرشاد برأيه، ما أريكم إلا ما أرى، هذا هو رأي الذي أراه وهو الصواب.
ومؤمن آل فرعون يقول لهم اتبعوني، أي اتبعوا الحق،
اتبعوا الدليل، أهديكم بالبرهان، أهديكم بالحجة، لا لأنه رأيي ولكن لأنه الحق والبرهان ولأنه الفطرة. أهديكم سبيل الرشاد إن أردتم الرشاد. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد.
يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار.
وكأن بهم يطمئن قلوبهم ويطمئن نفوسهم، وكأنه دخل في صؤيدات قلوبهم وعلم أن من أسباب عدم إيمانهم خوفهم من فرعون، أنهم يخافون لأنه يعلق المشارق ويرهب الذين يؤمنون بموسى عليه السلام. فبين لهم مؤمن آل فرعون أن الأمر دنيا وآخرة، الدنيا متاع والآخرة دار القرار. يريد أن يربيهم على الإيمان، لأنه بالإيمان يستطيعون الصمود، وبعدم الإيمان تنخلع القلوب. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسنمة، يحسبون كل صيحة عليهم أجسام قوية، كلمة رنانة، لكن عند المواجهة أول من يفرهم هؤلاء الجبناء، يحسبون كل صيحة عليهم اجري، لا يسقطون ولا يسقطون، قلوبهم في هلع وفزع لأنها تعلقت بالدنيا. وأما أهل الإيمان فقد تعلقت قلوبهم بالآخرة، ولذلك بين لهم حقيقة الأمر. الميزان الذي يعيش به المؤمن: يا قومي إنما هذه الحياة، إنما هذه الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. قال بعض الحكماء: لو كانت الدنيا من خزف من ذهب يفنى، والآخرة من خزف يبقى، لكان العاقل أن يؤثر ما يبقى على ما يفنى. فكيف والدنيا هي الخزف الفاني والآخرة هي الذهب الباقي؟ هي دار القرار. أنت في هذه الدنيا، هذه الدنيا ممر وليست مقر. قل في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يشبهها بعض الحكماء بمثل قطعة من الثلج وضعت تحت وهج حرارة الشمس سرعان ما تذوب. إنها كسحابة صيف سرعان ما تنكشع. إنها حلم نائم سرعان ما يستيقظ. تنتهي الدنيا، إنها متاع قليل. ومن عجيب أمرها أن آلامها وأحزانها متولد من أفراحها. تأتي تأتيك بفرحها وتفرح وأنت لا تعلم أن هذا الفرح ينتهي إلى آلام، ينتهي إلى فراق، فيحزن الإنسان بعد فرحه. هذه حقيقة الدنيا. أما الآخرة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. أعددت لعباد الصالحين، يقول الله: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. هذا هو ميزان ربنا سبحانه وتعالى برحمته مع خلقه. السيئة بمثلها والحسنة مضاعفة، السيئة بمثلها والحسنة مضاعفة. إنه أرحم الراحمين. إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. السيئة بمثلها ويمحو الله، والحسنة بعشر أمثالها ويزيد الله. يقول معاذ بن معاذ: ويل لمن غلبت آحاده عشراته، ويل لمن غلبت آحاده عشراته. إذا كانت السيئة بمثلها والحسنة بعشر أمثالها، فكيف تأتي؟ كم كانت هذه السيئات، كم بلغت هذه السيئات حتى تغلب الحسنات؟ لا يهلك على الله إلا هالك. الله لا يريد أن يعذب عباده، إنما يريد أن يرحمهم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا. هذه رحمة الله بعباده، وهذا هو ميزان ربنا سبحانه وتعالى مع خلقه يوم القيامة. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم، ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وكان النداء الثالث، وقد بلغ بهذا الرجل المؤمن التعجب مبلغه: إنك تدعو الإنسان إلى الله، تدعوه إلى الخير ويدعوك إلى الشر. يا قومي، ويا قومي، ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. إنها مقابلة حقا تدعو إلى التعجب. تقول له: تعالى صلي، فيقول لك: تعالى اجلس على المقهى مثلا. تقول له: اتق الله وافعل كذا وكذا من الخيرات، يقول لك: تعالى إلى مكان كذا وكذا من المنكرات والمعاصي. مقابلات عجيبة ودعوات متنازعة ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. أي دعوتين أحق أن تتبع؟ أي الدعوتين أحق أن ينصر أهلها؟ أي الدعوتين أحق أن نسير خلفها؟ أي الدعوتين أحق أن نرفع راياتها؟ دعوات الكفر والشرك. وما زال الناس يعانون من مخالفاتهم لأمر الله عز وجل ضنك في حياتهم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعيش الناس في هلع وفزع. وكل عام ينزل الله بلاء على العالم كله، ما إن تنفذ الناس الصعباء من أنفلونزا الطيور حتى هلعوا الآن بأنفلونزا الخنازير. وهذا يدلنا على عظيم رحمة الله بأمة الإسلام الذي حرم علينا لحوم الخنازير. شحوم الحيوانات التي أباحها الله عز وجل لنا، عندما يأكلها الإنسان تتحلل في جسده إلى شحوم إنسانية، ولكن الشحوم التي حرمها الله علينا وهي نوعين، في قوله صلى الله عليه وسلم أو في نهي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، والنوع الثاني هو الخنازير. هذه الحيوانات إذا أكلها الإنسان فإن هذه الشحوم تظل في جسده كما هي بتحليلها وتركيبها، لا تتحلل إلى شحوم إنسانية. زد على ذلك أن لحوم الخنازير تسبب أمراضا نفسية أو أخلاقية وأمراضا جسدية، فإن فيها الدودة الشريطية المتكيسة التي لا تموت بالغليان. وأما الفساد الخلق فيها فإن الإنسان يتطبع ببيئته، وبيئة الخنزير أنه يعيش على القاذورات، وهو من أخنع الحيوانات دياسة لا يغار على أنساه، وهذا يسبب عند الإنسان أن يتولد عند الإنسان هذه الأخلاقيات الدميمة. وهذه من رحمة ربنا بأهل الإسلام أن حرم علينا هذه الخنازير. إخوة الإسلام، نعم، إذا ابتعد الناس عن دين الله عز وجل لا يجدون سبيلا إلى الاستقرار والثبات. أمراض فتاكة، أوبئة، خطف للأطفال، الإنسان يخاف على نفسه في يوم من الأيام أن يجد من يخطفه لكي يأخذ كلية منه أو كبدا أو قلبا. أصبحت هناك عصابات، كنا من الأعوام الماضية ننكر على صدقة الجثث، جثث الموتى، والآن أصبحنا نخشى على الموتى والأحياء. أي ضنك بعد هذا الضنك؟ ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. نعم، ماذا يحدث مع أهل الحق وأهل الباطل؟ لا بد من الوعيد ولا بد من التهديد، ولكن الله عز وجل لم يذكر في هذه الآيات بما توعد فرعون هذا الرجل، لكن يظهر من سياق الآيات أن هناك تهديد ووعيد. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأنما ردنا إلى الله
وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. يا لله، إن هذه الآيات تشير من طرف الخفي أن هناك وعيد نزل حل من فرعون بهذا الرجل. وماذا يفعل أهل الإيمان؟ إن أهل الإيمان ينتصرون بإيمانهم مهما كانت صولة الباطل. فرعون بصولته وهيمنته وقوته وبطشه وجبروته يهدد هذا الرجل كما هدد السحرة من قبله. ماذا قال السحرة وفرعون يتوعد بالقتل والصلب والتهديد والوعيد؟ قالوا لا ضير، اقضي ما انت قاد، اعمل تعمله، انما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه انتصار حق انتصار، ينتصرون وقد علقت رؤوسهم على المشارق. انتصروا بذكراهم، انتصروا بإيمانهم. هذه الذكرى التي أصبحت درسا لكل مؤمن إلى يوم القيامة، الثبات، الصمود على الحق مهما كان الباطل، إنها مدرسة الإيمان. إبراهيم عليه السلام يلقى في النار ويقول حسبي الله ونعم الوكيل، لم يتزعزع قلبه ولم تتزلزل قدمه. وموسى عليه السلام يهدد بالقتل وبالسجن وهو يقول إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهكذا يتوالى الإيمان، دروس الإيمان وثبات المؤمنين، حتى نصل إلى هذا الرجل المؤمن وهو يقول لهم وأفوض أمري إلى الله، افعلوا ما تريدون، إن هذا التهديد لا يسد من عزيمتي ولا يضعف من إيماني، وأفوض أمري إلى الله. قال الله فوقاه الله سيئات ما مكروا، نجاه الله. قيل أنه هرب إلى الجبل، وقيل أنه نجا مع موسى عليه السلام عندما خرج بقومه وأغرق الله فرعون وحاق بآل فرعون سوء العذاب، كانت هي النتيجة الحتمية، فكل مقدمة لها نتيجة وكل قصة لها نهاية. هذه هي نهاية فرعون، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. نجى الله الأبدان من الغرق بعد أن أهلكهم الله عز وجل. فماذا عن الأرواح؟ ماذا عن أرواح فرعون وقومه؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هم في قبورهم الآن يعرضون على النار في الصباح وفي المساء. وكان أبو هريرة كل يوم يقول أصبحنا وأصبح الملك لله وعرض آل فرعون على النار، وإذا أمسى يقول أمسينا وأمسى الملك لله وعرض آل فرعون على النار، فما يسمع أحد إلا ويتعوذ من النار. وهذه الآية من أعظم الآيات دلالة على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من ثبوت العذاب والنعيم في البرزخ، عذاب القبر ونعيم القبر.
هم يعذبون في قبورهم إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم إخوة الإسلام، إنه صراع بين الحق والباطل، صراع لا ينتهي، صراع مستمر. منذ أن خلق الله الخليقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإن النتيجة كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع راية الإيمان، وأن ينصر أهل السنة والجماعة، وأن يقمع أهل البدع والشرك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره عليه تدميرا. وخذوا كما أخذت عادا وثمود وصلت عليه سيف انتقامك يا جبار السماوات والأرض. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.